الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإذا سمعتم خطيبا يوما يقول أوصيكم بتقوى الله فمعناها أوصيكم بتحكيم شرع الله تعالى في كل حركاتكم وسكناتكم معناها أن نأتمر بأمر الله تعالى وأن ننتهي عن نهيه معناها أن نترك الحرام وأن نتقن الفرائض وأن نؤدي من النوافل ما استطعنا معناها أن نتعلم ماذا أمر الله إذا سمعتموه يقول اتقوا الله يعني تعلموا ماذا يأمر الله ثم اعملوا بما أمر الله إذ كيف يتقي من لا يعلم ماذا يتقي في مشكلة كبيرة إذا المسلم سمع اتقوا الله وأطرق برأسه موافقا بس هو أصلا لا يعلم ماذا يتقي ماذا يفعل وماذا يترك اتقوا الله معناها لنا جميعا أن نتعلم ماذا أمر الله منا في عباداتنا في معاملاتنا المالية في علاقاتنا الزوجية والأسرية في مرافعاتنا القضائية في أمورنا السياسية إن كان أحدنا له شأن بهذا الشأن اتقوا الله نتعلم ما أمر الله ثم نعمل بما أمر عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده لا تنسوا أن نبي الله داود كان ملكاً يعني ماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بين كل الأنبياء والأنبياء عملوا سيدنا داود كان ملكاً وكان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين مفهوم المخالف لهذا الحديث إذا رأيت رجلاً فقيهاً بشؤون الدنيا غير أنه ليس فقيهاً بشؤون دينه فاعلم بأنه لا يراد به الخير إذا رأيت الرجل فقيهاً بشؤون الدنيا غير أنه ليس فقيهاً بأمور الدين ليس معنياً بأمور الدين ليس مكترثاً ليعلم ماذا يريد الدين منه فاعلم بأنه لا يراد به الخير من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها ونبدأ اليوم الحديث عن مهنة الطب بعد أن أنهينا حديثاً عن مهنة التعليم أيها الإخوة الطب علم وفن، موضوعهما علاج المرض أو منعه. وتعلمون أن الشريعة جاءت لجلب المنافع ودرء المفاسد، ووضعت للمحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض أو النسل والعقل والمال. علماء الشريعة درسوا كل آيات القرآن، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل المادة الفقهية، فلاحظوا أن الشريعة جاءت لتحقيق خمسة أمور سموها الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسل، وحفظ المال. كل آيات القرآن، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرجعها إلى حفظ هذه الخمسة، الضرورات الخمس. وإن الطب والأطباء بمحافظتهم على نفس الإنسان حيناً، وعلى عقله حيناً آخر، وعلى نسله حيناً ثالثاً، يخدمون الشريعة والحياة. ما دامت الحياة الشريعة جاءت لحفظ النفس، والأطباء يساعدون في حفظ النفس. حفظ النسل، والأطباء يساعدون في حفظ النفس. حفظ العقل، والأطباء يساعدون في حفظ العقل، فهم يخدمون الدين والحياة. لذلك قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام: الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد الأعطاب والأسقام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد اهتم المسلمون بالطب وعلومه، وتفننوا بخدمة أهله ومؤسساته، حتى برز فيهم الكثير من الأطباء، وشيدوا في بلادهم الكثير من مدارس الطب ومشافيه، وفسحت الحضارة الإسلامية لأبنائها المجال واسعاً للنهل من معين العلوم، فكنت ترى الطبيب حافظاً للقرآن الكريم في الغالب، فقد ذكروا أن ابن سينا حفظ القرآن الكريم وهو ابن 10 سنين، وليست مجالس إقراء القرآن للشيخ الطبيب سامر النص، والشيخ الطبيب محمد خالد علبي، والشيخ الطبيب رفعت علي ديب ليست منا ببعيد. كنت ترى الطبيب حافظاً للحديث الشريف، فقد ذكروا أن الطبيب إبراهيم ابن إسماعيل القيسي وفيات 741 للهجرة كان طبيباً محدثاً يحدث في مسجد دمشق. وكنت ترى الطبيب شيخاً فقيهاً، فتحدثنا كتب التراجم عن الشيخ الطبيب شهاب الدين أبو العباس الصفدي 737 للهجرة، وعن الشيخ الطبيب عيسى بن محمد بن سعادة الأموي 728 للهجرة. وكثير من أطبائنا قرأ أو سمع عن الشيخ الطبيب محمد علي البار، وكثير من كبارنا عاصروا مفتي سوريا الأسبق الشيخ الطبيب أبا اليسر عابدين، وغيرهم كثير. ورأينا الطبيب العابد، قالوا عن الطبيب إبراهيم الرقي 703 للهجرة كان من أولياء الله تعالى. ورأينا الطبيب أديباً شاعراً، فبين أيدينا ديوان وروايات وقصص الطبيب الأديب نجيب الكيلاني. قال الطبيب الأديب ابن الشبل البغدادي: تلقى بالصبر ضيف الهم ترحله، إن الهموم ضيوف أكلها المهج، فالخطب ما زاد إلا وهو منتقص، والأمر ما ضاق إلا وهو منفرج، فروح النفس بالتعليل ترضى به، عسى إلى ساعة من ساعة فرج. فليعلم الطبيب اليوم أنه في مهنته امتداد للحضارة الإسلامية، وأنه يزداد قرباً إلى الله تعالى ببر خلقه وإيصال النفع إليهم، بشرط أن يلتزم أحكام الشريعة في عيادته ومشفاه. من التزم فينا وهو طبيب أو عامل في الحقل الطبي أحكام الشريعة في عيادته ومشفاه فهو امتداد للحضارة الإسلامية، وهو مأجور مبرور في الدنيا وفي الآخرة، وأضاع كثيراً كثيراً من الخيرات من نسي هذا الانضباط. متى يجوز للطبيب أن يقرر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض؟ ما حكم كتابة الأدوية المشتملة على الكحول أو المخدرات لبعض المرضى الذين يحتاجونها؟ ما حكم تشريح الجثث في كلية الطب لتعليم الطلاب؟ ما حكم مداواة الرجل للمرأة وعكسه؟ متى يتوجب على الطبيب التعويض للمريض عن الضرر الذي ألحقه به نتيجة معالجته؟ متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان؟ ما حكم عمليات التجميل؟ ما حكم قبول هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي؟ هذه أسئلة مهمة جاءتنا وترد على الإخوة الأطباء أو العاملين في الحقل الطبي، وهناك أسئلة أخرى لكنها باب لكي يبحث أحدنا إن كان عاملاً في الحقل الطبي أو معنياً به، ليبحث عن حكم الشريعة في تعاملاته في عيادته أو مشفاه. وإليكم الإجابات والله المعين. السؤال الأول: متى يجوز للطبيب أن يقرر رفع أجهزة الإنعاش عن الطبيب عن المريض؟ الجواب: جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1986، يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. 2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل. يعني هو ما بيجوز نرفع الأجهزة لحتى يموت. طيب إيمت بموت الواحد؟ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً لا رجعة فيه، الأطباء بيعرفوا معناته مات. أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً لا رجعة فيه وبدأ دماغه بالتحلل معناته مات، عندها تجري عليه أحكام الموت، عندها الأجهزة ما عاد إلى داعي. أحياناً واحد تتعطل خلايا دماغه تعطلاً تاماً ويبدأ بالتحلل لكن الحقيقة القلب عم ينبض لأنه على الأجهزة، والتنفس شغال لأنه على الأجهزة. ما إن تعطلت خلايا الدماغ وماتت موتاً نهائياً لا رجعة فيه معناته الرجل مات، يجوز لنا أن نرفع الأجهزة. ما إن توقف قلبه وتنفسه توقفاً لا رجعة فيه معناته مات، يجوز لنا أن نرفع الأجهزة. فإذا اعتبر الشخص ميتاً عند هاتين العلامتين جاز عندها رفع أجهزة الإنعاش عنه، وأمكن التبرع بأعضائه إن كان أوصى بذلك، أو أذن ورثته بذلك إن لم يكن موصياً. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عام 1987، وفيه: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً، وقررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة والله أعلم. معناتها نحن بجوز نرفع الأجهزة إذا ظهرت إحدى هاتين العلامتين. لا بالعكس، إذا ما ظهرت أبوه انصلوا بالمستشفى قاعد شهر على الأجهزة بس الأطباء عم بيقولوا ما زال الدماغ حي بس هو في غيبوبة في سبات، صلنا شهر وعم ندفع كل يوم هديك الحسبة، وأبوه أصلاً عمره 85 سنة ولو برئ يعني ما مأمول منه شيء، هن عم يتعبوا وهو عم يتعب، متوقع عم يتعب، والمستشفى عم تتعب، والكتلة النقدية عم تستنزف، وإذا بمشفى عام الدولة كمان عم تتعب وتنفق. بجوز نقيم الأجهزة؟ أبداً. ما دمنا قادرين على أن نعينه لابد أن نعينه ما دام الرجل حياً، فإذا مات يجوز سحب الأجهزة. ما دمنا قادرين على عونه فلا، نسأل الله السلام لنا ولكم، ونسأل الله أن لا يحيج أحداً إلى هذا. لكن لو أن إنساناً احتاج إلى هذا، فمطلوب من أولاده وأرحامه وذويه أن يخدموه ما استطاعوا. فإذا عجزوا، يعني صلوا شهر عم يدفعوا كل يوم 30,000 20,000 40,000 أكثر أو أقل، صلوا دافعين 1.5 مليون، ما عاد معهم خلص. ما داموا يستطيعون بدهم يقدروا، عندهم سيارة بدهم يبيعوها، عندهم بيت إضافي بدهم يبذلوا كل الجهد لمساعدة هذا الإنسان. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عجزوا بدهم يروحوا على الجمعيات الخيرية ويقولوا لمن حولهم أرجوكم ساعدونا، ويروحوا للمشافي العامة يبحثوا هل ممكن أن يساعدوا. عجزوا، كل هذا كمان عجز. فإذا عجز الإنسان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا ترفع هذه الأجهزة إلا إذا مات الرجل ويموت الإنسان في إحدى هاتين العلامتين، والله أعلم. السؤال الثاني، ما حكم كتابة الأدوية المشتملة على الكحول أو المخدرات للمريض؟ في بعض أدوية تحل بالكحول، بعض شربات السعلية تحل بالكحول أو غيرها. بعض الأمراض، بعض الأوجاع المريض يحتاج إلى حبوب مخدرة مو مسكنة، يعني هو يحتاج إلى شيء من التركين، يحتاج شيء من التخدير حتى لشدة الألم. نسأل الله عز وجل أن يرفع الألم عن كل مبتلى. ما حكم أن يكتب طبيب لمريض دواء فيه كحول، أو دواء فيه مادة مخدرة، أو دواء فيه مادة محرمة؟ الجواب، جاء في قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عام 2002 بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات. أولاً، لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، رواه البخاري. ولقوله: إن الله أنزل الدواء وجعل لكل داء دواءً فتداووا ولا تداووا بحرام، رواه أبو داود. وقال لطارق ابن سويد لما سأله عن الخمر: يجعل أو يجعل في الدواء؟ قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء، رواه ابن ماجه. ثانياً، في الأصل لا يجوز استخدامه. هلأ مرات نحن في عندنا، إن شاء الله سنأتي كمان بسلسلة لأطباء الأسنان، بس يأتينا من يقول أحياناً أنه سنه وجعه أم بحط عليه نوع من أنواع الخمور مشان يركن، لا يجوز شرعاً على الإطلاق. ثانياً، يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً للجروح وقاتلاً للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. هلأ، أيما دواء ممكن أن يحل بغير الكحول؟ فالصواب الذهاب إلى غير الكحول. شراب سعلي ما في كحول هو الصواب، واللي فيه كحول هو خطأ. لكن إذا كان الطبيب مضطراً لهذا الشراب ولا يوجد بديل عنه في رأي الطبيب لهذا المريض فجائز. ثالثاً، يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ومستوردي الأدوية بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية واستخدام غيرها من البدائل. رابعاً، كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن. يعني طول ما أنت بتقدر ما تكتب دواء في قلبه كحول، هكذا يجب أن تفعل. وإذا ما فعلت الحقيقة وكان ممكن أن يعني يفيد المريض دواء آخر، فالطبيب الآن آثم، بدل ما يأخذ أجر هو وبعيادته يأخذ ذنب. وما دام يتحرى ويبحث عن دواء ما في كحول ينافس أو يساوي أو يفضل على هذا الدواء فهو مأجور مبرور. وقل مثل هذا القول في الكحول في الأدوية المخدرة التي يصفها الطبيب لمريض مضطر أو محتاج إليها، أو في الأدوية الحاوية على مواد مستخلصة من أجزاء الخنزير كالأنسولين الخنزيري، هذه كلها محرمات، يعني الخنزير وما يخرج عنه محرم، الخمر وما يخرج منها محرم، المخدرات محرمة، لكن في حالات مرات طبية موجودة يستخدم فيها هذا الكحول مثلاً كمطهر أو كمادة حالة، بعض الحبوب المخدرة يأخذها مريض لمرض معين حكمها كحكم الكحول. هذه الأدوية الأصل فيها أنها حرام فلا يجوز استعمالها إلا عند الاضطرار إليها، يعني سكر الأمر ما ممكن أن يعالج هالمريض أو نساعده بالشفاء إلا بهذا الدواء، أنا الآن صرت مضطرا، وبحيث لا يوجد بديل عنها من الطاهرات، وبشرط أن يصفها الطبيب المسلم الحاذق، بدنا طبيب مسلم بخاف من الله هو اللي يكتبه، ولا يتجاوز مستعملها مقدار الضرورة، والله أعلم. يعني هو استخدمها لمعالجة مرض، انتهى من معالجة المرض وقف، الطبيب قال له بتأخذ علبتين، ما بيجوز شرعا أنه يأخذ واحدة ثالثة إلى أن يعود إلى الطبيب يقول أنا في داعي أخذ ثالثة، إذا قال نعم نعم، لا لا، والله أعلم. السؤال الثالث قبل الأخير، ما حكم تشريح الجثث في كلية الطب لتعليم الطلاب؟ الجواب: كرم الله تعالى الإنسان حيا وميتا، قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة، مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إنه يهودي، إنها جنازة يهودي، قال: أليست نفسا؟ الإنسان محترم حيا وميتا سواء كان موافقا أو مخالفا، رواه البخاري ومسلم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ما بيجوز، حتى لو كانت جثة، حتى لو كانت جمجمة عم نتعلم عليها، هلأ حنشوف إذا كان تعليم فليكن، بس والله عم نتسلى عم نلعب، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وحرم الإسلام العبث بجثث الموتى والتمثيل بها، ما بيجوز التمثيل بالجثة، إلا أن الشريعة أجازت للضرورة تشريح جثث الموتى عندما يكون ذلك وسيلة ضرورية للتعليم وإتقان مهنة الطب. إذن الأصل حرام، لكن ما دمنا الآن في ضرورة نريد أن نعلم طلاب وطالبات الطب فصارت للاضطرار مباحة هنا. وعندما يكون ذلك ضرورياً في الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة في الأمور الجنائية، مرات طبيب شرعي بيشرح الجثة لكن في فائدة مرجوة، فيرتكب الضرر الأخف اللي هو تشريح الجثة من أجل الحصول على منفعة أكبر. جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة بشأن تشريح جثث الموتى: أولاً، يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية: ألف، التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب. ب، التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات أو تتخذ الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. جيم، تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب. ثانياً، في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود الآتية: ألف، إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل وفاته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة. ب، يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة ك كي لا يعبث بجثث الموتى. جيم، جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن. ثانيا، يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة، يعني بعد الانتهاء من الغرض التعليمي أو الغرض الجنائي أو الغرض الطبي لابد أن ندفنها. وقد سأل عبر الصفحة أحد طلاب كلية الطب يقول: عند حضور جلسات التشريح والجثث بين أيدينا، ما ضوابط تعاملنا معها كطلاب؟ هل أكون كمراقب أم يحق لي العبث بأعضائها والتجريب على تلك الجثث مهما كانت بقصد البحث والاستكشاف؟ وأعتقد أن الجواب صار واضحاً بأنه جائز للمعلم والطالب التصرف بالجثة بقدر حاجة التعليم، لأن ما شرع لضرورة فإنه يقدر بقدرها. فأنت يا طالب قاعد ماشي الحال، ممكن أن تراقب، وممكن إذا أتيح لك أن تفحص بيدك أو أن تفحص بأجهزة موجودة معك، بس للتعليم، أما للعبث والضحك فهذا لا يجوز، لأن المرأة الإنسان مكرم حياً وميتاً، والله أعلم. أما السؤال الرابع الأخير في خطبة اليوم: ما حكم مداوات الرجل النساء وعكسه؟ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1993: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم هي بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة. يعني المرأة المسلمة أول شيء بتبدأ بتروح لعن طبيبة مسلمة، ما لقيت، أو لقيت بس اختصاصها ليس دقيقاً بحالتها، أو لقيت واختصاصها دقيق بس أسعارها غالية جداً مقارنة مع غيرها ولا تستطيعها، فتذهب إلى طبيبة غير مسلمة ثقة. فإن لم تتوافر يقوم به طبيب مسلم، بتروح لعن طبيب مسلم. فإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع الطبيب عند الحاجة من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. معناتها أول شيء طبيبة مسلمة، بعدين طبيبة غير مسلمة ثقة، بعدين طبيب مسلم، بعدين طبيب غير مسلم ثقة. هذا الأمر مسؤول عنه من؟ الطبيب أو المريضة؟ يعني أنا في عيادتي كلما جاءتني مريضة أنا مسؤول أسألها: أنه يا أختي أنت رحتي لعن طبيبة؟ دورتي على طبيبة مسلمة؟ بعدين لقيتي طبيبة غير مسلمة؟ بعدين جيتي لعندي؟ هل هذه مسؤولية الطبيب أو مسؤولية المريض؟ الجواب: مسؤولية المريض. المريض هو المعني أن يذهب بهذا الشيء، المريضة هي المعنية، أما الطبيب فليس مكلفاً أن يسأل كل مريضة جاءته هل مرت على غيره أو لم تمر، والله أعلم. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وإذا لاحظتم فإن الإجابات التي سقتها لكم جميعاً في هذه المسائل الأربعة فكلها جئت بها من قرارات مجامع فقه إسلامية. وإني أدعوكم لأقول لكم: إذا سألتم عن مسألة فقهية أو أردتم أن تسألوا، اتجهوا أول ما تتجهوا إلى قرارات المجامع الفقهية، ذلك لأن هذه المجامع تشكل اجتهادات جماعية، يعني يجتمع لأجل حل المسألة أو المشكلة فقهاء من كل المساهب الإسلامية، ثم يأتي أهل الاختصاص فيشرحون المشكلة. مثلا في تشريح الجثث يأتون بأطباء متخصصون بالتشريح أو معنيون بالتشريح أو هم يدرسون التشريح أو يمارسونه، فيقولون لهم: اعرضوا علينا المسألة. فيأتي الأطباء ويعرضون أمام كل الفقهاء المسألة ويقولون: نحن نفعل كذا ونترك كذا ومضطرون إلى كذا ولسنا محتاجين إلى كذا وهكذا. ثم يطلب من هؤلاء الفقهاء أن يقدموا أبحاثاً حول المسألة، ويكلف من كل مذهب فقهي عالم، يقال الدكتور فلان مطلوب إليك أن تجهز لنا بحثا حول الموضوع، والأستاذ فلان والشيخ فلان والدكتور فلان، ويتواعدون في السنة القادمة، فيذهب هؤلاء الفقهاء يدرسون المسألة ويحررون، ثم يعودون فيلقي كل منهم مادته الفقهية فيناقشه الجالسون، ويخطئون أو يصوبون، ويزيدون أو ينقصون. ثم بعد انتهاء جلسات هذا المجمع أو هذه الدورة يخرج المجمع بقرار بالإجماع أو بالأكثر بالأكثرية، فيقول قرر مجمع الفقه الإسلامي كذا. هذه أنا الآن قرأت لكم القرارات اللي هي نتيجة عمل لهؤلاء الفقهاء، وربما لم يصلوا إلى جواب، يعني اجتمعوا وتناقشوا قالوا هذه المسألة لا تحتاج إلى دراسة أكثر، فأجلوها لدورة أخرى لسنة قادمة، وكلفوا أشخاص آخرين بالدراسة للوصول إلى النتيجة. بالتالي قرارات مجمع الفقه الإسلامي عامة، ويوجد أكثر من مجمع فقهي، بشكل عام تشكل اجتهادا جماعيا، وهي يعني بإذن الله أقرب إلى الصواب، وهي أفضل من اجتهاد واحد لعالم واحد، والله أعلم. لذلك من كان منكم طبيبا، وإني وجدت كثير من قرارات المجامع الفقهية كثير منها متعلقة بالمسائل الطبية، يعني هم مهتمون الحقيقة بالمستجدات، خاصة المستجدة فيها. فمن كان من الإخوة الأطباء أو من له صلة معه يريد مسألة فقهية، بإمكانه أن يدخل إلى الشابكة إلى النت ويخرج هذه القرارات أو شبهها. واذكروا أيها الإخوة أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.